ناس نفس الخارج لعله نفتقر إليها في ظل غياب مثل هذا المنهج الجديد، مما يدعونا إلى البحث عن مثل هذه الحلقات وصلنا إلى أبحاث الخارج، بحيث أن الطالب لما يدخل في بحث الخارج لابد أن يكون ملما بالدليل وما يكتنب به قبل أن يدخل في البحث. لكن أي دليل؟ الدليل الفعل والذي عليه التعويل من قبل أرباب ذلك الفن. لكن هذا لا يعني الاستغناء عن الكتب الموجودة، ولا يعني أن الكتب الموجودة لا فائدة فيها، بل نحتاج إليها كما نحتاج إلى مثل هذه الكتب، كما نحتاج إلى مثل هذه الحلقات عليكم السلام. والذي ينتجنا أن الثمرة لكي تكون في وقت اختطافها قد أينعت وحل وقت اختطافها، نحتاج إلى كل عليكم السلام ورحمة الله، نحتاج إلى كل من المنهجين، هم المنهج المتداول وهم المنهج الجديد. ولعل هذا الكتاب يدخل في ضمن ما بيناه من أننا نحتاج إلى حلقات وسيطة بين دروس الخارج عليكم السلام ورحمة الله، بين دروس الخارج وبين أبحاث المقدمات اللي نتعرف فيها على مبادئ أخرى مهمة من الأصول والأدلة الأربعة. قبل أن نحضر الخارج نشخص بأن هذه المسألة الفقهية، شنو الدليل الذي عليه التعويل الآن عند علمائنا؟ تطالب ليك وطالب ذهن، لكن أكرر هذا لا يعني الاستغناء عن مثل الكتب المتداولة في عرف الحوزة لوجود فوائد فيها، هذه الفوائد ما موجودة في مثل هذه الحلقات وفي مثل هذا المنهج. ولذلك قام المؤلف حفظه الله أستاذنا قام بتأليف هذا الكتاب إيمانا منه بأن هذا المجهود يمكن أن يحصل تلك الحلقات المفروضة، تلك الحلقات المفروضة. طبعا المشكلة تبرز عندنا في علم الفقه أكثر من ماذا؟ من علم الأصول، لأن التجدد اللي طرح على علم الفقه من الموجود في الكتب القديمة جدا كثير وجدا كبير، والفارق شاسع بينهما، في حين أن الأبحاث الأصولية وإن طرأ عليها بعض التغيير وبعض التجدد لكن المحور لها والأساس لها هو ما رسمه الشيخ الأنصاري، هو ما رسمه الشيخ الأنصاري. ولذلك اشتهرت العبارة المعروفة من أن المدارس الثلاث هي على صفة الشيخ الأنصاري، مدرسة المحقق النائيني والمحقق الرضياء ومدرسة المحقق. لذلك نحتاج إلى مثل الكتب، وإن لم تكن لا زالت يعني نأمل لها إن شاء الله التوفيق والنجاح أكبر والتداول أكثر في الحوزة حتى تتم بفائدة بكثير. الفقه الاستدلالي كما تعلمون يشتمل على أجزاء ثلاثة، كلامنا في الجزء الثاني إن شاء الله، ولا يخفى عليك أن هذا الكتاب بمستواه يفوق اللمعة، يفوق اللمعة، ويفترض في الطالب أنه قد تعرف على المباني الأصولية الحديثة، بل دقائق المباني الأصولية، يعني هو في مرحلة السطوح، وإلا سوف يعاني الطالب من بعض الاستدلالات التي يثيرها، أو إن فهمها فما راح تكون بتلك الصورة من الوضوح عنده، لأنه هذا المبنى بعد ما واصل إلى في علم الأصول، فقد يفهمها لكن مو ذاك الفهم المطلوب منه، اللي يكون الفهم فهم المطلوب مستوعب لجميع خطايا ذلك المبنى وجميع النكات المأخوذة فيه في علم الأصول. لذلك قد نواجه بعض الصعوبات في بعض المباني التي يفيدها، والأخوة المفروض بهم أنهم دخلوا في هذا الكتاب من خلال تطلعهم ودراستهم المنزل القسم الأول، على أنه لا ترابط بين القسمين، على أنه لا ترابط بين القسمين. الجزء الثاني يبتدئ بكتاب البيع، يبتدئ بكتاب البيع، في البداية الشيخ يبين نقاط عديدة في البحث. النقطة الأولى راح نتعرض إليها اليوم، النقطة الأولى في حقيقة البيع، والإشكالات الواردة على الصناعة الجديدة لبيان حقيقة البيع اللي طرحها الشيخ في المكان. عليكم السلام. واضح. ثم نقيسها إلى ما طرحه بعض المعاصرين، ثم بعد ذلك ندخل في الإمضاء الشرعي وكيفية صياغة هذا الإمضاء الشرعي للبيع، وهو مبحث جدا مهم ومبحث سيال. أما النقطة الأولى في البحث وهي حقيقة البيع، وهي حقيقة البيع، الجماعة وقعوا إذا قرأتم في المكاتب أو سوف تقرؤون إن شاء الله، وقعوا في خلاف في تحديد حقيقة البيع، ما المراد بحقيقة البيع؟ فكل أبرز تعريفا أراد به إبداء ضابطة لحقيقة البيع، ثم هذه الضابطة صارت موردا للنقد، جامعة مانعة ليست جامعة ليست مانعة، بين أخذ ورد، في حين أننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار نقطتين، المفروض مع الأخذ بنظر الاعتبار كل من هاتين النقطتين أن لا يقع النزاع بهذا الشكل الذي وقع، لكن مع ذلك وقع. النقطة الأولى أن حقيقة البيع في الجملة جدا بديهية، فإنك إذا سألت أي واحد من العرف العام عن حقيقة البيع مو فقط يجاوبك، وإنما قد يذكر من سؤالك معتبرا ان البيع حقيقته جدا واضحة ولا داعي لان تمتحني بمثل هيك اسئلة بسيطة وواضحة. واضح هذا اولا. النقطة الثانية اللي اذا اخذناها بنظر الاعتبار المفروض ان ما يقع الخلاف بهذه الصورة ان البيع من العناوين والاصطلاحات التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، بمعنى ان الشارع لم يحدد رابطة للبيع غير ما حدده العرف، وانما جرى على ما جرى عليه العرف. فالشارع امضائي في مثل الموارد التي لا حقيقة شرعية فيها، وانما يجري على ما جرى عليه العرف او اهل اللغة. هناك دائما ترابط بين المعاني اللغوية والمعاني العرفية الاصطلاحية. واضح؟ طب مع فرض عدم وجود حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، وأن حقيقة البيع حقيقة بديهية في الجملة بغض النظر عن تفاصيلها، مع ذلك نقول وقع النزاع في تحقيق معنى البيع. مع ذلك وقع النزاع في تحديد حقيقة البيع. وقد ذكرت عدة تعاريف وعدة صياغات لحقيقة البيع لبيان الشيخ. الشيخ الأنصاري اختار تعريف البيع بأنه تمليك عين بمال. تمليك عين بمال. وقد أورد على هذا التعريف وعلى هذه الضابطة لحقيقة البيع أورد إرادان أو إرادين. إراد الأول أن التعريف مجامع. ليش؟ أن التعريف مو مانع. ليش؟ باعتبار أن الشراء يدخل في ضمن التعريف والضابطة المبدات من قبل صاحبها. ليش؟ لأن المشتري فعل اللي يقوم به هم شنو؟ هم يملك، لكن شنو اللي يملكه؟ يملك الثمن. تمليك عينه بشنو؟ بما واضح. فسوف يشمل هذا التعريف وهذه الضابطة سوف تشمل الشراء، في حين أن الشراء خارج عن حقيقة البيع. بمعنى أننا لما نريد إبداء ضابطة المراد إبداء ضابطة له مو عنوان يعم البيع والشراء، وإنما عنوان يختص بما يقوم به البائع في عملية التعاقد في البيع. يعني نفس البيع، نفس فعل البائع. هذا نريد نبي ضابطة له، لا ما يعم فعل البائع والمشتري. واضح. هذا الإيراد الذي يرد على ماذا؟ على هذه الضابطة. وهكذا يرد أيضا أن التعريف ليس بمانع من الأغيار لشمول التعريف وللضابطة شمولها لفعل المستأجر، فإن المستأجر هم بفعله حينما يمتلك حينما يدفع الثمن بإزاء المنفعة يمتلك الثمن بإزاء المنفعة فقام بتمليك يملك الثمن بإزاء المنفعة سوف يشمله التعريف، لأنه تمليك التبليغ عينه اللي هو المال اللي دفعه بإزاء ماذا؟ بإزاء المنفعة اللي هي أيضا يشملها ماذا؟ المال. تعريف تمليك عينا بمال. المستأجر ملك ما كان بحوزته. شنو اللي كان بحوزته في ملكه؟ الثمن. ملكه بإزاء المنفعة اللي هو المال. اللي هو المال في التعريف. واضح؟ فحينئذ يكون التعريف بناء على كل من هذين الاشكالين غير مانع عن دخول الاديان. غير مانع عن دخول الاديان. الشيخ نفسه اجاب عن كل من الاشكالين. الشيخ الانصاري اجاب عن كل من الاشكالين مما يغنينا عن تقييد هذا التعريف بقيود اخرى او بابداء ضابطه اخرى للبيان. شنو الوجه الذي اثاره واللي من خلال هذا الوجه يكون التعريف مانعا عن الاغيار في لحاظ هذين الفرقين؟ قال بان الشراء حقيقه عمول التمليك، وانما حقيقه الشراء هو التملك. الشراء حقيقته التملك بفرض المشتري نفسه وعاء لما يوجبه البائع. فشنو البائع يوجبه؟ هو شغله شنو؟ شغل الممضي. شغله شغل الوعاء اللي شنو يدار به؟ يقبله. شنو يصاب فيه؟ يقبله. فعل المشتري هو عبارة عن التملك. ليش؟ لأن المشتري قلنا فقط يقبل. يقبل ما أوجبه البائع. شنو الذي أوجبه البائع؟ البائع شنو اللي قام به؟ تمليك العين. هو شيء يقوم حينئذ يمتلك يتملك العين، لكن بشنو؟ بما بإزائها اللي أيضا أوجبه البائع في الإيجاب. فإذا هو يتملك، لا أنه يملك، مو ينشئ تمليك جديد، لا، وإنما يقبل. هذا معنى التملك، وإنما يقبل ما أنشأه البائع. إذن هذا دوره، هذا الدورة، دور القابل. واضح؟ وحيث أن التعريف تعريف البيع أخذ في حقيقته التمليك لا التملك، فإذا ما يكون شامل لفعل المشتري هذا التعريف. نعم نعم، التمليك مدلول للفظ الصادر من المشتري بالدلالة التضمنية، هي صحيح، لكن مو هو حقيقته، مو حقيقة فعل المشتري هو التمليك، وإنما حقيقته هو شنو؟ التملك. نعم، بالدلالة التضمنية لما يتملك هو شنو؟ يملك ما يملكه، ما بحوزته. لكن حقيقته مو هو الأمر الثاني، وإنما حقيقة الأمر الأول أي التملك. فلذلك ما يشمل التعريف. ونفس الكلام، نفس الجواب نقول بلحاظ الأمر الثاني اللي يعتبر مورد للإشكال على التعريف، يعني أن التعريف يشمل ماذا؟ أن التعريف يشمل ماذا؟ فعل المستأجر. فإننا في مقام الجواب نقول أن فعل المستأجر، أن فعل المستأجر مو هو التمليك، وإنما هو شنو؟ التملك. وإن كان التمليك مدلول تضمني لفعله، لقوله حينما يقبل بما أوجبه الأجير. واضح هذا؟ إذن الإشكالين المبرزين على هذا التعريف مدفوعان بما بيناه. حينئذ لا عادة لإدخال بعض القيود على التعريف لإخراج هذين الفردين كما فعله بعض المعاصرين. مع الأخذ بنظر الاعتبار هذا البيان من الشيخ الأنصاري والذي به يندفع كل من المحذورين، لا داعي لأن نأتي ونقيد هذا التعريف أو أن نغير هذا التعريف وهذه الضابطة للبيع كما فعل بعض المعاصرين. سوى بعض المعاصرين ماذا فعل بعض المعاصرين؟ قال إيه إحنا شنو هو عرفنا البيع؟ هو تمليك عين دماغ. ذكروا بأن هذا المال له لا لخصوصية فيه، أن هذا المال كفعل للبائع لا خصوصية له، وإنما غرض البائع من البيع عادة كل بائع هو أن يحفظ ماله ويحفظ مالية ما يملكه للآخرين من خلال تملك علما لما يملكه المشتري. يعني عادة هذا اللي يريد يبيع من أبيع هذا الكتاب، ليش أبيع الكتاب؟ حتى أحفظ مالية هذا الكتاب بالثمن الذي سوف يصلني من المشتري. ما عندي هدف آخر، أنا أريد مال فقط، هذا هو هدفي. إذا ما خصوصية للمال اللي يصل للبائع، كل بائع ما له خصوصية المال، وإنما تمام الخصوصية اللي يريدها البائع فيما يصل إليه من المشتري هو أن يحفظ مالية ما يخرج عنه بتملكه علما لذلك الذي يصل إليه من قبل المشتري. واضح معنى كل خصوصية بالنسبة كل بائع بخلاف المشتري. فإن المشتري لما يملك الثمن في قبال شيري ما بإزاء ما كان يملكه، هو كان يملك شنو؟ ثمن. يريد يشتري به شنو؟ يشتري به سيارة. هناك خصوصية دائما، خصوصية علما لما يدفع بأداء ماله بحيث أنه يريده لا غيره. والغرض من قيام بهذه العملية هو الحصول على ذلك، على تلك العين اللي هي مملوكة للبائع بخصوصها، سواء كانت قيمية أو مثلية. حتى المثلي يريد حنطة، يريد حنطة، ما يريد كل مال، يريد ماذا؟ حنطة. الذي دفعه إلى القيام بهذا العقد هو الحصول على الحنطة والثمن لكي يأكله. إذن هناك خصوصية فيما يصل إليه. واضح؟ واضح هذا؟ فدائم المشتري العين التي تصل إليه من قبل البائع هناك خصوصية فيها يريدها منه هذا المشتري، بينما البائع الذي يصل إليه من المشتري لا خصوصية فيه بالنسبة إليه، وإنما تمام الخصوصية فيه والحفظ على مالية ما خرج عنه، وذلك من خلال الذي سوف يحصل عليه من المشتري اللي هو المال. إذا هذا العنصر، هذا العنصر لا لخصوصية فيه، أدخلناه في ضمن هذه الضابطة، هذه الضابطة، فحينئذ سوف لا يكون التعريف شاملا لفعل المشتري ولا لفعل المستأجر. المستأجر لما يدفع المال ما بإجاء المال مو يريد يحفظ على المالية، لا كيري يريد يأخذ الدار حتى يسكن فيها، هناك خصوصية في تلك العين. واضح؟ فسوف فسوف يرتفع الإشكال بإدخال هذا القيد. بإدخال هذا طب أنت راح تقول لي في بعض الأحيان البائع هم إلى خصوصية فيما يصل إليه كمن يبيع الكتاب بال الكتاب أبيع الكتاب ليك بيع الأعيان بالأعيان أبيع الكتاب حتى أحصل على شنو على ذلك الكتاب. فالبائع يريد ذات الكتاب بخصوصه اللي طالعه وهذا ما محتاجه والمشتري يريد هذا الكتاب بخصوصه اللي طالعه فحصلت هنا خصوصية أقول لك هذا مو بيع وإن أطلق عليه بيع لكن إطلاق تسامحي حقيقة البيع ما تشمل هذا الفرد هذا الفرد ليس ببيع لأنه أخذ في حقيقة البيع هذا ما ذكرنا لأنه لا توجد خصوصية للمال بينما أخذ في حقيقة الشراء أن هناك خصوصية للذي يصل إلى المشتري من قبل البائع خصوصية بمعنى أنه يريده هو لا غيره يريده هو لا غيره واضح هذا المصنف حفظه الله يقول مع البيان المتقدم من قبل الشيخ الأنصاري يندفع كل من الإشكالين من دون حاجة إلى من إلى هذا التقييد بعد ما في حاجة إليه نعم لو فرضنا أنه توقف معنى أن الدفع السابق ما كان تام حينئذ نحتاج إلى مثل هذا التقييد في الضابط أو في التعريف ولكن حيث رفعنا الغائلة وارتفع المحذور سابقا بالبيان الذي تقدم من الشيخ الأنصاري فلا حاجة علما إلى التقييد وإنما يكفينا التعريف من دون هذا التقييد هذا المقدار نطبقه طبعا أكو إشكال في الأخير عن البيع
يعني المهم
يعني يقول هذا إيه العرف وين أطلق عليها تعبير مشابه هذا مو حقيقة البيع إحنا قاعد الآن نريد نوصل حقيقة للبيع ضابطة للبيع الحقيقي مو لما كان بيعا ولو بالنظر المسامحي ولو بالنظر التجويزي شروط عقد البيع يعتبر في البيع الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما ولو لم يكن صريحا إلى آخرها نرجع إلى المطلب والمستند في ذلك أما البيع فبتحديد حقيقته خلاف بالرغم من بداهتها إجمالا بعد وبالرغم من عدم ثبوت حقيقة متشرعية وشرعية له مع ذلك وقع الخلاف مع ذلك مع كل النقطتين وقع الخلاف وقد نقل الشيخ الأعظم عدة آراء في ذلك في بيان حقيقة البيع لعل أجودها ما اختاره هو من أنه تمليك عين بعوض والإشكال عليه بشموله للشراء والاستيجار حيث أن المشتري بيان الإشكال حيث أن المشتري بقبوله يملك ماله بماذا؟ بعوض ومستأجر العين يملك الأجر بعوض مدفوع هذا بما ذكره الشيخ نفسه من أن ذلك يعني شنو؟ التمليك هذا التمليك اللي هو من فعل المشتري هذا التمليك مدلول تضمني وإلا في حقيقة الشراء وحقيقة الاستئجار يدلان مباشرة على ماذا على التملك مو ماذا تملك وما يملك شيء بالدلالة المطابقية وإنما شنو يمتلك شيء وعاء قابل لا أكثر من ذلك نعم بالدلالة التضمنية سوف يملك وبعد هذا التحديد لا تبقى حاجة لما ذكره غير واحد من المتأخرين من أن البيع نقل المال بعوض بما أن العوض مال لا لخصوصية فيه لا لخصوصية للعوض والاشتراء هو إعطاء الثمن بإجزاء مال المشتري غرض فيه بخصوصه في شخص المعاملة إن إضافة التقييد المذكور وجيهة لو لم نتمكن من دفع الإشكال السابق بما تقدم وإلا إذا تمكننا كما تمكننا فلا حاجة إليها على أن ذكر الماء يأتي الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين.